بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الجمعة الموافق 26 من شهر ذي القعدة لعام 38 و400 وألف نقيم دورتنا العلمية 64 بعد 100 الأولى في مسجد محبي السنة في الوراق. وهذه الدورة العلمية تشتمل على عدد من الرسائل، منها 3 كلمات في الإخلاص والإحسان والتزام الشريعة، رسالة فوائد التقوى من القرآن، رسالة احرص على ما ينفعك. هذه الرسائل نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن ينفعنا وإياكم بها وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ بكلمات الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى تحت عنوان احرص على ما ينفعك. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأسأله أن يجعلنا من أهل البصيرة في أقوالهم وأعمالهم وفيما قام بقلوبهم، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم حسن الختام والموت على التوحيد وعلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وكل هذه الأشياء أعظم ما يرجوها المسلم، فالأمر الأول هو الإخلاص والصدق في القول والعمل. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا رزق الله عز وجل العبد الإخلاص والصدق فقد رزقه الخير كله، كيف لا وديننا هو الإخلاص. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فهذا أعظم ما يؤمر به العبد، ولا يقبل الله عز وجل عملا إلا بالإخلاص. ولهذا قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص هو الأمر الذي تقبل به الأعمال، وهو الشرط الأول الذي تقبل به الأعمال. وكذلك الصدق، نكون الصدق في الأقوال أو نكون الصدق في الأعمال. ولهذا الإيمان هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، أن يكون الإنسان صادقا في هذا. وكذلك البصيرة، قال الشيخ: وأسألوا أن يجعلنا من أهل البصيرة في أقوالهم وأعمالهم وفيما قام بقلوبهم. هذه البصيرة هي الفرقان الذي يرزقه الله عز وجل العبد، وهي ثمرة التقوى في الحقيقة. خلاصة ثمرات التقوى الفرقان والبصيرة. ولهذا الدين لا يكون دينا على ما كان عليه النبي والصحابة إلا بالبصيرة، إلا بالعلم، إلا بالأثر. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وهو ما يسمى بالبصيرة. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه البصيرة وهي المعرفة التامة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء ووضع ذلك في موضعه، هذا لا شك أنه أعظم ما يحصله العبد. ولهذا البصيرة ما تحصل بكثرة المحفوظات، وإنما تحصل بفهم المحفوظات والعمل بها. هذه البصيرة. كثير من الناس يحفظ النص لكن لا يفقه ما فيه. وأكبر دليل على هذا أن جميع الفرق قد استدلت بالنص، لكن بأي فقه وأي بصيرة؟ الخوارج استدلوا بالنص لكن ما عندهم بصيرة. قابلهم المرجئة استدلوا بالنص لكن ما عندهم البصيرة. الجبرية استدلوا بالنص لكن ما عندهم البصيرة. القدرية استدلوا بالنص لكن ما عندهم البصيرة. جميع الطوائف التي انحرفت إلا أهل السنة والجماعة، هذه الطوائف استدلت بالنص لكن ما عندها البصيرة في النص. حتى رأينا من يستدل على الكفر بالنص، كما يقولون في حرية الاعتقاد، الله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكأن الله خير عباده، من أراد أن يختار الكفر اختاره، من أراد أن يختار الإيمان اختاره، وهذا واعتقاد هذا في حد ذاته كفر والعياذ بالله. والله عز وجل قال ولا يرضى لعباده الكفر، فكيف يخير الله عز وجل العبد بين الكفر وبين الإيمان؟ كيف والذي يأمر بالإيمان بل بكماله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فالله يأمر بالإيمان، فكيف يخير العبد بين الإيمان وبين الكفر؟ لكنهم يستدلون على هذا، هذه الحرية بقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأين البصيرة في فهم النص؟ وإنما المراد من النص فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا هذا إنما هو تهديد، تهديد من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فالشاهد من هذا كله البصيرة يا إخواني، ولهذا الذي يفرق بين كل من ينتسب إلى دعوة السلفية زعم وكل من يدعي وصفا بالحق، الذي يفرق بينهم هو البصيرة في الدين، البصيرة في الدين. ما الذي فرق بين كل الدعاء الذين كنت تحسبهم على الخير؟ البصيرة. ولا كل يضع المظلة العامة، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ولهذا نحن لا نختلف كثيرا في تبديع الإخوان، التبليغ، الداعش، ما أدري إيه، لا نختلف كثيرا في هذا. لكن إذا جئت إلى من انتسب إلى الدعوة السلفية ويرفع شعارها زعم، فقد يقع في ذلك ما يحدث خلافا بيننا، كيف تقول هذا مبتدع أو كيف تقول هذا على خلاف السنة وهو يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. ولهذا كان من الصعب جدا أن تتكلم مثلا عن مدرسة الإسكندرية، كان من الصعب جدا تتكلم مثلا على عبد المقصود ومن معه، كان من الصعب جدا تتكلم على رسلان ومن معه، كان من الصعب جدا تتكلم على حسان ومن معه، كان من الصعب. ليه من الصعب يا إخواني؟ لأن الجميع بيرفع كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. أنت تقول الإمام أحمد وهو يقول الإمام أحمد، أنت تقول شيخ الإسلام زمية وهو يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، دعواكما في الظاهر واحدة لكن الحقيقة مختلفة. ولهذا تحكم ماذا؟ إلى كتب السلف، فصرت تحكمه إلى أخص ما يكون، ليس إلى الشعار، فليست العبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالمقاصد والمعاني، هذه العبرة. ولهذا أنت سلفي على منهج شيخ الإسلام وابن عبد الوهاب وأحمد ومالك والشافعي والصحابة، أنت على هذا، طيب تعالى إلى الكتاب السلفي ليكون حكما بيننا وبينك. ما تقول في أصول السنة للإمام أحمد؟ ما تقول في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للالكائي؟ ما تقول في الخلال؟ ما تقول في كذا كذا؟ يلا أخرج هذا الكتاب واقرأ منه، دعنا من حديث الصدر، دعنا من هذا، دعنا من الدعاوى فكل يدعيها. حتى رأينا مؤتمرا اللي هو أقيم في الشيشان ولعلكم سمعتم به، لما أقام الصوفية الأشاعرة مؤتمرا في الشيشان، ما عنوانه يا إخواني؟ أولا هدفه وغايته الأولى هو محاكمة الأمة إلى مفهوم أهل السنة والجماعة، في زعمهم أنه سرق هذا اللقب كثير مما لا يستحق، فأرادوا أن يبينوا للأمة من هم أهل السنة والجماعة. منهجهم كتبوه في عنوان هذا المؤتمر ودعوا الناس إليه. ما هو عنوان واضح جدا جدا؟ ما هو؟ أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية اعتقادا، وأصحاب المذاهب الأربعة فقها، والصوفية عملا ومسلكا. يبقى من نحن؟ من نحن؟ بغاية من الوضوح، من نحن؟ نحن الأشاعرة والماتريدية اعتقادا. طيب كونوا شافعية أو مالكية في اعتقاد؟ لا، نختار الشافعية لفقهنا
ونختار الماتروديا لاعتقادنا ونختار الصوفية لمسلكنا. والفرق بين اعتقاد وفقه وعمل ومسلك إذا لم ينطلق الجميع من مذهب السنة والجماعة الحق الذي هو النبي والصحابة إذن لا يكون فيه فائدة بل هو الضياع والضلال. فأهل السنة والجماعة اعتقادا هم المتبعون، وطريقة استدلال في الفقه هم المتبعون، وعمل ومسلك هم المتبعون. هذا ما نجر السنة والجماعة. يبقى في معترك حول الألقاب، في معترك حول الألقاب. الآن كثير من الشباب معترك أيضا في مسألة السلفية. السلفية ماذا؟ إذا هي برهانية وليس السلفية. والشاب الذي يقول لا ده هي سلفية ليست برهانية، أقول له ماذا كنت تقول قبل الثورة وماذا قلت بعد الثورة؟ ماذا كنت تقول قبل مرسي وماذا قلت بعد مرسي؟ ماذا تقول قبل في حزب الوطن الأول وماذا تقول الآن في حزب آخر؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول في التصوير قبل الانتخابات وماذا تقول في التصوير بعد الانتخابات؟ ماذا تقول في ولاية المرأة قبل هذه الحياة السياسية وماذا تقول في ولاية المرأة بعد هذه الحياة السياسية؟ سترى اختياراتك كلها هي اختيارات الحزب وليست هي اختيارات الشرع. التصوير حرام جائز، ولاية المرأة خلاف الإجماع لا في ولاية المرأة، الديمقراطية كفر، الديمقراطية آليات وكذا. فيختلف الوضع، اختلاف الوضع هذا نتج نتيجة ماذا؟ نتج نتيجة نظر في الفقه، نظر في الشريعة، إنما لا نظر في دعوة الحزب واختيار الحزب. وهكذا كل طائفة وكل جماعة إنما تتبع. إن ناقشت الإخوان فإذا هم من أصول البنا ينطلقون، من أصول سيد قطب ينطلقون. إذا ناقشت التبليغ فهي أصول محمد إلياس التي منها يتحركون، أصول ستة، أصول ستة ينطلقون من خلالها، هي أصول محمد إلياس. وهكذا كل اختيار تختاره إنما هو نتيجة ذلك. إذا نحن نحتاج بعد هذا التفصيل إلى ماذا؟ إلى البصيرة في الدين. البصيرة في الدين هذه إنما نعني بها الاجتماع والتمحور حول كتب السلف والانطلاق منها، والانطلاق منها. ولهذا لما اختلفت هذه الأحزاب في التعامل مع الحاكم أو الخروج أو عدم الخروج، من الذي حدث من أصول السنة الإمام أحمد؟ من الذي حدث من كتب السنة؟ كل حدث من عقله واختياره، لكن أين الكتاب السلفي الذي يقول أمينه واعتقاده للسنة والجماعة؟ يبقى إذا نحن نحتاج إلى هذه البصيرة، وهذه البصيرة يا إخواني هي لب التوفيق ومحض توفيق الله عز وجل العبد، أن العبد يكون تحكمه إلى قال الله قال الرسول، ليس تحكمه إلى قال شيخه قال حزبه، إنما التحكم يكون إلى قال الله قال الرسول. وهذه ليست سهلة، سهلة في التنظير لكن من جهة الواقع والتطبيق من أصعب ما يكون، من أصعب ما يكون أن يتراجع الإنسان أن يقول سمعنا وطعنا، وإنما هذا هو قول المؤمنين. الله عز وجل قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فالسمع والطاعة قول المؤمنين. ولهذا قال تعالى إنما كان قولا، قول هذا خبر كان مقدم. طب وأين اسم كان؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هو ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وطعنا، يعني قولهم سمعنا وطعنا، يعني المصدر المؤول من أن والفعل بعدها، هذا في تأويل مصدر قوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم قولهم سمعنا وماذا؟ وأطعنا. هذا هو قول المؤمنين، وليس المؤمنين قول خلافه. وبالتالي إذا ظهر لك الحق وجب الرجوع إليه مباشرة من غير تلكؤ ولا تأخر، إنما إذا دعي الإنسان إلى قال الله قال الرسول رجع إليه مباشرة. نعم، فهذه البصيرة هي خلاصة الدين، وهي التي تريح الناس لو أنهم رجعوا إليها وعملوا بها. فليست المسألة بالدعاوى يا إخواني. ولهذا أنت تجد الآن سبحان الله الشباب ضائع، ماذا يصنع؟ يعني ماذا يصنع؟ محتار، قد احتار هذا الشباب، يذهب مع فلان يفجع فيه غدا، فلان هذا الشيخ السلفي ما يكاد يفرح الشباب بواحد حتى يفجعون فيه قريبا، وهكذا. والسبب يا اخواني ما هو؟ السبب ان ما في صبر على كتب السلف بطريقة العلماء. بطريقة العلماء. فهناك فرق بين الداعي إلى الله وبين الداعي إلى نفسه، وإن كان يقول أنا داعي إلى الله، إذا اختبر في نفسه أو الدعوة إذا به يؤجل الدعوة ثم يقدم نفسه ليقدم فهمه. نعم.
عباد الله، ثبت في الصحيح الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. هذه الجملة من ذاك الحديث العظيم قاعدة من القواعد التي يسير عليها المسلم في حياته، الحرص على ما ينفعه، لتكن شغوفا، لتكن مقبلا على الذي ينفعك في آخرتك، على الذي ينفعك فيما ستؤول إليه حياتك وما يتبع ذلك من أمر الدنيا. ذلك أيها المؤمنون أن الحرص مركب في النفس البشرية، ركب الله جل وعلا العبادة وفطرهم على أن يكونوا حريصين، فالحرص موجود في النفس. ولهذا كان من توجيهات الشرع الحكيم أن يوجه حتى ما هو من شؤون النفس، حتى تتوجه نفس العبد قلبا وقالبا وصورة وروحا إلى الله، حتى تتوجه إلى ما يستقبلها بعد الممات. إن الحرص مركب.
احرص على ما ينفعك، هذه كلمة عظيمة من كلماته صلى الله عليه وسلم، هي من جوامع كلمة احرص على ما ينفعك. سبحان الله، لا تقل قولا، لا تفعل فعلا، لا تمشي خطوة، لا تسكن مكانا، لا ترحل إلى بلد، لا تلزم شيخا، لا تسافر خارج بلد، أي شيء يا أخواني هو ما ينفعك. احرص على ما ينفعك، والذي ينفع الإنسان قد يضل الإنسان في اختيار ما ينفعه. لهذا إذا أردت أن تخرج من حولك وقوتك إلى حول الله عز وجل وقوته لتختار ما اختاره لك الشارع، فقد أخذت ما ينفعك على وجه قطعي. ما الذي ينفعني؟ طاعة رب. وما طاعة ربي؟ سبحانه وتعالى أركان إسلام، أركان إيمان، كذا كذا. أحرص على ما ينفعني، العلم. ما العلم الذي أحرص عليه؟ العلم النافع. أين هذا العلم النافع؟ العلم السلفي. العلم السلفي هذا أين أحصله؟ في كتب السلف. مثل لنا مثل أصول السنة لإمام أحمد، مثل شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة للذكائي، مثل اعتقاد أئمة السلف للصابوني، مثل اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، مثل اعتقاد البخاري بن المديني السفيانين الأوزاعي، كذا. هذه الكتب هي كتب السلف. لا كتاب بقى فضل الغني الحميد ما أدري إيه، ولا كتاب فقه الخلاف، ولا كتاب حياة الصحابة الكندهلوي، ولا كتاب كذا، إنما هو كتب السلف المعروف. هذا هو العلم السلف النقي الطيب الطاهر، من التفاسير ابن جرير، ابن كثير، البغوي، الشنقيطي، السعدي، كذا. من كتب الفقه، كتب الفقه المعتمدة المعروفة، المغني لابن قدامة، عمدة الفقه الكافي، المقنع، أربعتهم لابن قدامة رحمه الله تعالى، متن أبي شجاع، المختار في شرح الدور المختار في الفقه الحنفي، جامع الفقه الصغير في الفقه المالكي، فقه الرسالة لابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي، كتب الفقه المعروف، كتب الحديث المعروفة، الصحاح البخاري ومسلم، السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه وكذا، المعاجم، معجم الطبراني، الموطئات، موطأ مالك، مستخرجات، مستخرج بعوانة، مستدركات، مستدرك الحاكم، أجزاء خلق أفعال العباد للبخاري، جزء فرفع اليدين البخاري، يعني كل هذه الكتب المعتمدة المعروفة هذه كتب السلف التي أنطلق منها. طيب هذه الكتب كيف أقرأ؟ أقرأ وحدي؟ لا، ما تقرأ وحدك. وما نقرأها على من؟ على يد شيخ سلفي. ومن هو الشيخ السلفي؟ الشيخ السلفي هو الشيخ الذي يربط الأمة بفقه السلف. ما يخرج طالب يقول أفتى شيخي، قال شيخي، أمرني شيخي، نهاني شيخي، قال شيخي، فعل شيخي، ذم شيخي، مدح شيخي، وكأن الدين انطلق من شيخه. إنما الطالب الذي يربطه، الشيخ الذي يربط الطلاب بكلام السلف حتى يكون استدلال الطالب استدلال بالأدلة الشرعية بكلام العلماء، ما يحتاج إلى شيخه هذا إلا نادر وقليل، إذا أراد أن يعبر عن اعتقاد شيخه. ما اعتقاد شيخك هو كذا كذا، من شيخك الذي تدرس عليه؟ وشيخ الفلان. أما استدلالي فليس لشيخ دور في الاستدلال، لأن شيخي إما أن يربطني باستدلال العلماء أو لا. إن ربطني باستدلال العلماء فلا أدع أحمد ومالك والشافعية، لا أدع ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وكذا، لا أدع ابن عبد الوهاب والصنعاني والشوكاني، لا أدع ابن باز والألباني والعثيمين ثم أقول قال شيخي، اختار شيخي. ولهذا الطالب الذي يتغير بتغير شيخه ترزية، ترى اختياره، ترى هيئته في المسجد، ترى كل شيء على طريقة اختيار شيخه، اعلم أن هذه حزبية جديدة وهذه عصبية ايه مقيتة، بحيث ترى الطالب والشيخ على طريقة معينة خاصة. اللبس فلو طريقة خاصة، ان دخلت مسجده وجدت طريقة خاصة في حتى في المسجد في 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 الطريقة يعني، وجدت طريقة خاصة في اي شيء من المسالك وجدت طريقة ايه خاصة يختص بها، هذه عصبية جديدة. فالشيخ السلفي هو الذي يربط الأمة بعلم السلف. هذا الشيخ من يكون تربى على العلماء، عرف طريقة العلماء، ليس هو الشيخ الذي يغمض عينيه ويسمع لك مئات آلاف النصوص الشرعية وبعدين بعد ذلك يبعدك عن طريقة العلماء. قد يقول لك لا حاجة لنا في كتب الفقه كلها، هذه كتب الرجال، علينا من كتب الحديث. هذه مصيبة عظيمة جدا، من الذي قال لا حاجة لنا في الفقه؟ الفقهي. قد يقول لك شيخك دعنا من شرح النووي، ودعنا من شرح ابن حجر في الفتح، ودعنا من شرح الخطابي في معالم السنن، ودعنا من شرح كذا، دعنا من كل هذه الكتب وعلينا بالعقيدة السلفية النقية والقراءة لكتب ليس فيها أدنى غبش. طيب ماذا نصنع في هذه الكتب؟ اشتنبها، احرقها، افعل كذا. اعلم أن هذا ليس على طريقة العلماء. يبقى شيخك لابد أن يكون له طريقة، مو بشيخك فقط الذي يكون معلما لك المسائل ويسمع النصوص، إنما شيخك الذي يأخذ بيديه. شيخك في الجرح والتعديل ليس هو الذي ينتصر لنفسه، يجامل، فمن أثنى علي أثنيت عليه ومن ذمني ذممته، إنما شيخك الذي ينطلق من كتاب وسنة فقط، ينطلق من كتاب وسنة، يحاكم الأمة إلى منهج السلف. معه فلان هذا بالأمس قد يكون ضده اليوم، فلا يلام يقال لما كنت معه أمس؟ كنت معه لأنه لم يكن لديه المخالفة، وأنا الآن ضده لأنه كانت عنده المخالفة، نصح فيها فلم يرجع، بين له فأصر على ما هو عليه. ما في تكتلات في الجرح والتعديل، جاملني أجاملك، أثني علي وأثني عليك، يتمعر وجهه إن تكلم فيه أحد، لكن إن تكلم فيه أحد بحق ولو كان يهوديا أو نصرانيا، فضلا عن أن يكون مبتدعا ضالا، يرجع إلى هذا الحق ويقبله، لأن هذه القاعدة. نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فعلم النبي الأمة ما شاء الله ثم شاء محمد. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، صدقك وهو كذوب، اقرأ آية الكرسي، لكن اعلم أن الشيطان كاذب، لكن في هذه صدق. فصاحب السنة يقبل الحق ويقبل النصح ولو كان من أعدائه ولو كان من شانئيه، لأن الحق ضالته، فهو لا يعرف مجاملة وإنما يعرف حقا وباطلا، يتمحور حوله وينطلق من خلاله. فإذا شيخ هذا ليس سهلا، مسألة الشيخ مسألة التوفيق، إذا وفق الإنسان كما قال بعض السلف من يعني علامة محبة الله العبد أن يوفق لصاحب سنة، صاحب سنة، صاحب طريقة. ما وجدنا خلل عند ابن باز، ولا وجدنا خلل عند العثيمين، ولا السعدي، ولا محمد بن رهيم، ولا عبد الله بن حميد، ولا قرعاوي، ولا حافظ حكمي، ولا كذا. ليه يا اخواني؟ لانهم مشايخ بحق، مشايخ مش حفاظ، مشايخ مش قراء، مشايخ درسوا العلم على ايدي الاكابر وعلى ايدي العلماء، فكان العلم عندهم وكانت الطريقه طريقه مسنده كما تعلم علم. لكن شيخ يتخذ طريقه واحده على حسب ما يظهر له، طارة يعترض على كتب الفقه، طارة يعترض على كتب ابن عبد الوهاب، طارة يعترض على طريقة فلان أو طريقة علان، إنما هو شيخ طريقة، في النهاية شيخ طريقة، مثل ما رأينا في الرضوان. خلي علوم المسلمين في الأسماء والصفات من خلال كتب السلف، الذي يريد أن يعرف الأسماء والصفات على طريقة سلفية نقية قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، فعليه بدراسة كتب الرضوان. ليه؟ لأن أسماءه قطعية الثبوت، لأن أسماءه قطعية الدلالة في المعاني، فتحكم الأمة إلى أسماء الرضوان وإلى طريقة الرضوان. نعم أيها الرضوان، لا تأخذ بالحديث الحسن في عد الأسماء، من الذي قال ذلك؟ الرضوان، ما قال ذلك أحد من أهل العلماء من أهل العلم. الحديث الحسن حديث مقبول، فالمقبول أربعة، صحيح بقسمي، حسن بقسمي، فالحسن نتركه في الأسماء والصفات، يقول أخذ به في الصفة ولا تأخذ به في الاسم. الله عز وجل اسم حسن لكن لا يدخل في العدل. من الذي قال ذلك؟ الرضوان هو الذي قال لك ذلك. الأسماء محصورة في 99، من الذي قال ذلك؟ الرضوان. بل الأسماء 99 مفردة 99 بعدما تعبد ظهرا طويلا أنها تكون مفردة معرفة بالألف ولم دل على الإطلاق، أما مضافة لا تأخذ اسما مضافا، فإن الإضافة تحد من الإطلاق هذا. وبعد فترة ولد 99 اسما أخرى قائلا بأن الكمبيوتر أضاف إعجازا نبويا جديدا، فبعدما عاش ظهرا على أن الأسماء 99 أخرج لنا أن الكمبيوتر أخرج 99 مضافة من قدرة الله عز وجل، من إعجاز الربان الذي ما وصلت إليه أمة الإسلام، أن المضافة كالمفرد تماما 99 و99. طيب أنت استدللت بالنص إن لا 99 اسما، طب هتجيب للعد الثاني هذا، أجيب دليل من أين؟ قال لك 100 إلى واحدا. طب كل العلماء على 100 إلى واحدا تأكيد لل 99؟ لا، لكن رضوان يقول ليس تأكيدا بل تأسيسا، تأسيس العدد جديد. ها أنا الرضواني ولا أبالي بس فقط، يبقى جمع الأمة على طريقته. إذن الرضواني شيخ طريقة. الآن لا يطيق أن يسمع اسم الإخوان حسن هذا وعلى عينه وعلى الرأس، لا نريد لا نحن ولا أنت، تمام. بالأمس القريب في عهد حكم الإخوان كان الأستاذ حسن البنا كذا كذا، كان الأستاذ حسن البنا رجل صادق ورجل مخلص، لكن اختلف معه في حاجات، لكن الرجل فعلا كان رجل صادق في إرادته خلافة إسلامية. النهاردة بقى حسن البنا يمكن أي واحد اسمه حسن البنا نرد عليه، حتى لو لم يكن حسن البنا الإخوان من شدة هذا، لا نريد إنصافا، نريد عدلا، نريد كذا، نريد علما، علما إن جرحنا، علما إن عدلنا. ولهذا بعض الناس يقول إلى غلات التجريح، وكأن الآفة هي غلات تجريح، الآفة أيضا غلات تعديل، إلى غلات التجريح وإلى غلات التعديل. فمن عدل بلا علم كان متعديا، ومن جرح بلا علم كان متعديا، ومن تكلم في الطوائف والأفراد بعلم وعدل كان مستقيما. فإن الكلام كما قال شيخ الإسلام في الأفراد والجماعات إنما ينبغي أن يبنى على علم وعلى عدل. فأقول إذن المنهج السلفي هذا يدرس على يد ماذا؟ على يد الشيخ السلفي الأمين. الشيخ السلفي الذي يبتر؟ لا. الشيخ السلفي الذي يسرق؟ لا. الشيخ السلفي الذي يكذب؟ لا. لأن الناس يتعلمون من الشيخ السلفي علما وعملا، ولهذا كانوا يطلبون الهدي والسمت قبل العلم، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى، كانوا يطلبون الهدي قبل العلم. الشيخ المتواضع، الشيخ الصادق، صادق اللهجة، الشيخ المتراجع يتراجع إذا بان له خطأ، الشيخ صاحب المسلك الصحيح السديد، الشيخ الذي يربطك بالعلماء لا يربطك بنفسه، الشيخ الذي تراه قدوة إن عمل، وقدوة إن قال، وقدوة إن كذا، هذا هو الشيخ. ولهذا كان الله في عون الشباب اليوم، أقول ما يكاد يجتمع حول واحد سبحان الله إلا ويفجع فيه بعد ذلك. فالله المستعان، فاللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. نعم.
إن الحرص مركب في الأنفس، كل امرئ تجد عنده حرصا، فتجد الناس متنوعين، هذا يحرص على جمع المال من شتى ميادينه وبشتى أنواع الجمع، والثاني تجده يحرص على تتبع شهواته وعلى تتبع ما فيه ملذاته، على تتبع ما فيه راحته في هذه الدنيا، طارة بحلال وطارة بأنواع من الحرام، وآخر تجد أنه يحرص على تتبع أنواع من الأخبار، إما الأخبار السياسية وإما الأخبار العلمية النظرية وهكذا. ومن الناس من تجدهم يحرصون على أنواع من الثقافات ليغزوا بذلك عقولهم كما يقولون، ولكي يتنوروا تجد أنهم في حرص على ذلك يسعون إليه وفي قلوبهم شغف له. وإذا نظرت إلى الشباب وجدت أن حرصهم وشغفهم على أنحاء متنوعة، فمنهم من حرصه على مجالس الزملاء وعلى مجالس الأصدقاء يقضون فيها بعض ليل وبعض نهار في حرص منهم على تلك اللقاءات وتلك الاجتماعات، وهذا لأجل أنه شيء يجدونه في أنفسهم يترجم بتصرف منهم تارة لا يكون موزونا بميزان الشرع ولا بميزان العقل الصريح. وهكذا إذا نظرت إلى النساء وجدت عندهن أنواعا من الحرص بما ركب الله جل وعلا
في يعني لابد من شيء تحرص عليه. أي واحد فينا أخواني مركب على ميله إلى ما يحرص عليه، كل واحد مخلوق له ما يحرص عليه، لكن إما أن يحرص على ما ينفعه أن يحرص على ما يضره، لكن لك شيء تحرص عليه، كل واحد يحرص على هذا. نعم.
وهكذا إذا نظرت إلى النساء وجدت عندهن أنواعا من الحرص بما ركب الله جل وعلا في طبيعة النساء من أنواع الحرص، فهذه تحرص على ملابس، وتلك تحرص على قيل وقال، وتلك تحرص على أولاد، وتلك تحرص على أنواع من الأغذية، فكل يحرص على ما تميل إليه نفسه. وتجد عند تلك الأصناف جميعا من تتبع ما تشغب به وما تحرص عليه ما لو نظره الناظر المتجرد لتعجب من الفعل. هذا الذي يلهث وراء المال ليلا ونهارا، طارة في هذا البلد وطارة في ذاك البلد، إذا تأمل حاله من ينظر إلى الآخرة ومن ينظر إليه إلى أنه ليس لامرئ إلا ما كتب له، تعجب من حاله ومن حرصه. إذا نظر المرء إلى الذين يحرصون على مجالس اللهو ومجالس القيل والقال نظر إليهم بتجرد وجد أن حرصهم يتعجب منه. ولأجل هذا الحرص الذي ركب في الناس وجه المصطفى هذه الأمة إلى أن هذا الحرص الذي ركب في النفس لابد أن يوجه التوجيه الصحيح وأن يجعل في المسار الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة معلما ومرشدا: احرص على ما ينفعك.
نعم. فإن كان عندك مال وتجارة فاجعل هذه التجارة نافعة لك، احرص على أن تكون هذه التجارة نافعة لك. عندك أولاد احرص على أن يكون هؤلاء الأولاد نافعين لك. إن كان عندك وظيفة فاحرص على أن تكون هذه الوظيفة نافعة لك. ليست الدنيا ولا الانشغال بجمع مال فيها أو حرص على ولد ليس هذا حراما في ذاته، وإنما يكون الحرام والحلال بحسب عمل الإنسان في هذا. فمن سأل الولد كان سؤاله هذا مشروعا إن قيده ولدا صالحا، ومن تزوج زوجة تعفه ويطيع الله بها سبحانه وتعالى ليكون له الأولاد من ذلك الذين يعبدون الله سبحانه، كانت شهوته حسنة. وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها، قال أرأيت إذا وضعها في حرام؟ فهذا يكون في ميزان حسناتك، في ميزان حسناتك. بوب البخاري في كتاب الجهاد باب من طلب الولد الصالح للجهاد، طلب الولد الصالح لكن جاهد به جهادا بالحجة والبيان وجهادا بالسيف والسنان. وذكر البخاري حديث أبي هريرة لما قال سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فنسي أن يقول، لم يقل إن شاء الله، فلم يؤتى إلا بنصف غلام. قال النبي أما والله لو قال إن شاء الله لجاء بهم فرسانا أجمعين يقاتلون في سبيل الله. باب من طلب الولد الصالح للجهاد. ولهذا كان دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تطلب مالا قل كما قال الصديق رضي الله عنه اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. فليس طلب المال حراما ولا طلب الولد حراما ولا الزواج حرام ولا كذا ولا كذا، إذا كان ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. احرص على ما ينفعك. سبحان الله، هذه عبارة عظيمة وجليلة، أن الإنسان يحرص على ما ينفعه من اعتقادات، من مآكل، من مشارب، من ملابس، من أصحاب، من كل شيء. يا إخواني احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. ولا ينفعني إلا اعتقاد صالح، إلا عبادة صحيحة، إلا معاملة خالية من الغش والتدليس، إلا مأكل طيب، إلا مشرب طيب، إلا منكح طيب، إلا مركب طيب. يحرص الإنسان على هذا. احرص على ما ينفعك. من صديقك؟ ما كتابك الذي تقرأ؟ من شيخك الذي تتلقى عنه العلم؟ لمن تسمع؟ مع من تصلي؟ تصلي الجمعة عند من؟ تصلي وراء من؟ ستتزوج من؟ ستتاجر في أي مشروع؟ ستصاحب من؟ هذا احرص على ما ينفعك حتى يكون هذا في ميزان حسناتك. فالحرص حاصل، كلنا يحرص، لكن هناك من يحرص على ما ينفعه وهناك من يحرص على ما يضره. كن حريصا على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. سبحان الله، جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، كلمة جامعة مانعة. نعم.
إذا نظرت إلى أولئك الناس على اختلاف أصنافهم وجدت أنهم إذا حرصوا فإنهم أبعد ما يكون عن الحرص على ما ينفعهم في دارهم الآخرة، فيما يأتيهم بعد الموت، فيما سيستقبلون من الحياة الباقية التي لا تنقضي آمادها ولا تتقطع آجالها، إنما هي حياة بلا موت وبقاء بلا انقطاع. إن الحرص على تلك الحياة وعلى منزل المرء في تلك الحياة هو الحرص على ما ينفع، هو الحرص على ما ينفع المرء، لأن العاقل ينظر إلى ما ينفعه، هل سينفعه هذا الذي يلهيه في هذه الدنيا؟ لا، إنما الذي ينفعه نفعا حقيقيا باقيا إنما هو النفع الأخروي. وإذا انتفع
ولهذا إذا نزل به الموت ماذا يقول؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، أي لعلي أحرص على ما ينفعني. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. احرص على ما ينفعك، لا تقل، لا تكن كمن يقول هذا، إنما كمن يرجو لقاء ربه حينما يرى ملائكة الجنة وحينما يرى نعيم الجنة وحنوط الجنة وأكفانا من الجنة، حينما يرى ذلك يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. نعم.
وإذا انتفع بشيء في هذه الحياة الدنيا فهو إما أن يكون سببا في إعراضه عن الآخرة فيكون مثموما، وإما أن يكون ليس بسبب جانب له لإعراض عن الدار الآخرة، فهذا له حكمه بحسبه. وهكذا الذين يحرصون على أنواع العلوم والثقافات والأخبار التي تنشر هنا وهناك، يقرؤون كثيرا ويسمعون كثيرا، إذا تأملت حرصهم هذا كيف سيكون له لو وجه إلى الحرص، لو وجه إلى الحرص على العلم النافع، إلى الحرص على ما به تصحح قلوبهم، تصحح عقائدهم، وما به يقوى يقينهم بالله جل جلاله. تجد أولئك الحريصين عندهم قصور في صلاتهم وفي معرفتهم بالدين، في معرفتهم بالشرع، وإذا سألتهم لما هذا القصور كيف تستغلون الأوقات الكثيرة في قراءة أخبار، في قراءة ثقافات متنوعة إما بالعربية أو بغير العربية، فسيقولون إنهم قد عرفوا دينهم. وإذا ظن المرء أنه عالم فقد تدرج في سلم الجهل،
يعني علموا كل شيء إلا ما ينفعهم في الدين. ترى الواحد على أعلى الشهادات أستاذية، وقد يسافر إلى الغرب ليحصل على شهادة متطورة لتنفعه في دنياه، ولئن سألت عن صلاته ما عرف شيئا. إذا كان يصلي، كم منهم من يحتاج إلى أن تقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصم فإنك لم تصم، ارجع فحج فإنك لم تحج، لأنه ما عرف هذا. كم الذين يحجون إلى بيت الله الحرام؟ ملايين. لكن كم الذين يعرفون كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اهتموا بكل شيء، حتى الهدايا، كتبوا كشوفات سيأتون بالهدايا إلى فلان وفلانة وأبناؤها، إلى فلان وفلان، إلى فلان وعلان، إلى كذا إلى كذا، كل شيء مرتب يا أخواني. حتى العملة غيروها، حتى التذاكر قطعوها وكذا وأعدوها، حتى الفنادق سألوا عن الوجبات، بوفيه مفتوح أو بعض الوجبات، المراكب، في من الإقامة، في أي مكان، في المزدلفة، في عرفة، في كذا، سألوا عن كل شيء. لكن سألوا كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سألوا كيف تكون تلبيته مقبولة؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول لبيك فيقال له لا لبيك ولا سعديك، لأنه يقول لبيك ومددا يا بدوي، لبيك ومددا يا حسين، لبيك والمال الحرام، لبيك والنفقة من حرام، والمطعم من حرام، والمشرب من حرام، فأنا يستجاب له الرجل يدعو ويرفع يديه يا رب يا رب يا رب ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وصدق من قال من الثلاث الركب كثير والحاج قليل. ما سأل نفسه كيف يحج حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يرجع من حجته كيوم ولدته أمه، كيف يرجع بحج مبرور، كيف يخرج من صلاته بصلاة مقبولة. سبحان الله، وتجده كلمات متقاطعة في الجرائد ممكن تأخذ ساعات، الشطرنج ممكن يأخذ ساعات، الضمن، المجلوس على المقاهي. لو هؤلاء الذين يجلسون على المقاهي جلسوا في المساجد في حلق العلم لرأينا طلبة علم في كل بيت، لا نقول في كل حي، في كل بيت. ولكن انظر سبحان الله إلى انصراف هؤلاء، فهل هؤلاء حرصوا على ما ينفعهم؟ وما معنى حرص ما ينفعهم؟ أي أن كل خطوة كل حركة تكون في ميزان حسناتك. كيف أجلس ساعات طوالا وأدع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كان أبو موسى الأشعري يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في سفر من أسفاره مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه النبي وهو يقول خلفه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمتان. هذا الحديث ختم به البخاري صحيحة كما بدأ صحيحة بإنما الأعمال بالنيات، فقام الحديث هذا مقام الخطبة إنما الأعمال بالنيات، إشارة مسلكية إلى الإخلاص، وإشارة حديثية إلى أنه جاء بدأ بهذا الحديث من طريق الحميدي وهو الشيخ القرشي بعد كتاب بدء الوحي، ليشير إلى أن مبدأ الوحي كان بمكة، فلذا بدأ بالشيخ المكي وثنى بالشيخ المدني كيف يأتيك الوحي، برواية عبد الله بن يوسف عن مالك، مالك عن عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف عن مالك، فسن برواية المدني لأن الوحي انتقل إلى المدينة. ولم يتكلم البخاري بشيء ولا وضع خطبة في كتابه، فلما أراد أن يختم ما وجد أعظم من أن يختم بهذا الحديث، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم. حرصت عليها؟ لقد كان النبي يعلم الحرص على هذا، يدخل على إحدى زوجاته فيقول ما زلت تذكرين حتى منذ أن فارقتك؟ قالت نعم. قال ألا أدلك على ما يعدل ما قلت؟ قالت بلى يا رسول الله. قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تأتيه فاطمة رضي الله عنها ابنته فلدت كبده، وقد طلبت منه خادما فجاءته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ألا أدلك على خير من خادم؟ قالت بلى يا رسول الله. خير من خادم ما هو؟ خير من خادم ما هو؟ إنها تريد أحدا ينفع في عمل يدها، لقد أثرت الرحى فيه. فإذا به صلى الله عليه وسلم يلفت نظرها وينقل تصورها إلى شيء آخر، هو أنفع لها من خادم، لكن من يصدق؟ من يصدق أن هذا أنفع لك من خادم، وأنفع لك من سيارة، وأنفع لك من عمارة في أفضل مكان في القاهرة، أنفع لك من هذا؟ من يصدق هذا يا إخواني ويطبق هذا ويعمل بهذا؟ قالت بلى يا رسول الله. قالت تسبحين وتحمدين وتكبري، إذا أويت لفرشك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34 فذاك خير لك من خادم. احرص على ما ينفعك. لكن ما الذي ينفعني؟ أترك للهوى؟ أترك للاختيار؟ أترك للرأي؟ لا يا إخواني، احرص على ما ينفعك على موجب الشريعة. ولهذا وحين نقرأ في التفسير أمس تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا مروا باللغو مروا كراما، ما المرور الكرام إذا مررت باللغو؟ كيف تمر باللغو مرورا كراما؟ كيف؟ لغو باطل. كيف تمر به مرارا مرور الكرام؟ هل الإعراض عنه أو هل الإنكار باللسان، أو هل تكسيره باليد، أو هل القتال بالسيف، كل هذا كل هذا هو المرور الكرام، أي المرور الموافق للشريعة. فأنا مررت بلغو هو غناء، فيكون المرور كراما أن أسد أذني، أستطيع أن أنهى فيكون المرور كراما أن أنهى، أستطيع أن أكسر، ولدي في عرسه أتى بهذه وهو يملك هذه الأدوات أكسرها، ما الذي يترتب من مضرة. مررت بالكفر أقاتل هؤلاء مع إمامي ودولتي، هذا المرور الكرام. إذا المرور الكرام ما وافق الشرع، كذلك احرص على ما ينفعك. ما الذي ينفعك؟ ما دلك عليه شرعك، هذا الذي ينفعك. نعم.
قال: وإذا ظن المرء أنه عالم فقد تدرج في سلم الجهل، لأن العالم الحق لا يشبع من العلم. وهكذا الذي يحرص على ما ينفعه تجد أنه يحرص على ما يكون به قلبه على يقين صحيح بالله، وعلى معرفة حقة بالذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلق الثرى. تجد الذي عنده عقل صحيح وبصيرة نافذة يحرص على أن تكون عبادته بعلم نافع. إذا سألت كثيرين ممن يهتمون بالقراءة: لما لا تقرؤون في العلم؟ لما لا تقرؤون في الأحكام التي فيها تصحيح لأعمالكم الدينية؟ وجدت عندهم أجوبة مختلفة، لكن الجواب الحق أنهم لم يحرصوا على ما ينفعهم. أيها المؤمنون، إن الشيطان يدخل على كل نفس بما ركب فيها، فيدخل على من يهتم في بعض أمور الحياة الدنيا بذلك البعض. ويجب على المرء أن يكون متذكرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. وإن أعظم ما ينفعك أن تكون في هذه الحياة في الدنيا حريصا على ما تكتب لك به الحسنات، في قول تقوله وفي عمل تعمله. إذا دخلت البيت فاحرص على ما ينفعك بما تكسب به الحسنات.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله ويجنب. بسم الله خرجنا مع الله ربنا توكلنا. فإذا قدم لك الطعام فاحرص على ما ينفعك، سم الله. فإن فرغت فاحرص على ما ينفعك، احمد الله. فإن أتيت إلى فراشك فتوضأ وذكر الصلاة، هذا ما ينفعك. إذا قمت من النوم فاحرص على ما ينفعك، الحمد لله الذي احنا بعدما أمتنا وإليه النشور، وهكذا احرص على ما ينفعك. هل ما ينفعك مطالعة وسائل الإعلام والصفحات التي ربما تجد فيها من الشبهات والشهوات ما تجد؟ هل هذا ما ينفعك؟ أن تصهر الساعة الثانية ليلا أو الثالثة ليلا، تنتقل من موقع إلى موقع، من صفحة إلى صفحة، أكثرها غث فيه من المضرة ما فيه، يستدرجك الشيطان من الانتقال من موقع إسلامي إلى آخر حتى ينقلك إلى موقع إباحي، حتى ربما تبتعد عن الصلاة. ألا تعلم أن الإنسان قد تستقر في قلبه كلمة السوء فتحول منهجه وطريقته؟ هل أنت ضمنت على الله عز وجل ألا تغرك شهوة أو ألا تضلك شبهة؟ أنت أم ابن سيرين الذي مطاف بين المواقع والصفحات؟ إنما دخل عليه رجلان من أهل البدع، قال: نقرأ عليك الآية. قال: لا. نقرأ عليك الحديث. قال: لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقال له جليس، فقام. فقال له جليس: علما لم تسمع الآية أو الحديث؟ قال: إني خشيت أن أسمع الآية أو الحديث فيقع ذلك في قلبي، فيحرفانها فيقع ذلك في قلبي. هذا ابن طاووس يمر مع ولدي على مبتدع، فقال لي ولدي لما رأى هذا المبتدع يتكلم، قال له: أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد لا تسمع. قال عبد الرزاق: فإن القلب ضعيف. قلبك قلب من؟ أنا سلفي الحمد لله، شيخ، أخطب كل جمعة خطبة سلفية وأدرس المنهج السلفي. إن كنت سلفيا حقا فلا تسمع من مبتدع ولا شبهة نصف كلمة. كم من طالب علم كان سلفيا فانتقل خلفيا. والله يا أخواني، أحد الطلبة يمكن ما زالت كتبه عندي لما باع الكتب وكان يعني قد احتاج إلى مبلغ من المال، ما زالت كتبه عندي من أفضل الطبعات، ورجل كان يقرأ وحريص على القراءة، اسمه فلان ابن فلان السلفي. هذا رجل سلفي، طالب علم سلفي، وانتقل إلى القاهرة لأمر يعني من الأمور، كان يحتاج إلى انتقال إلى القاهرة وانتقل. هذا صار له يمكن 4 سنوات سألت عنه من أسبوع واحد الأخ فلان الفلاني، فقال لي واحد يعني كان جالس في القاهرة كذا، قال أنت ما تعرف حالة؟ قلت لا والله ما أعرف حالة. قال صفحته الآن على الفيسبوك هذه فلان ابن فلان الأشعري. مش قلت لي بقى الإخواني مثلا ولا السكندري ولا فلان ابن فلان الأشعري. الأشعري من إلى هذا كيف يأتي يا إخواني؟ الاستدراج كلمة قاعدة، أحد الذين قرأوا علينا في وقت من الأوقات من ضمن الكتب الستة كان يقرأ بعض الأوقات المرات، يمكن إخوانكم يعرفونه، من طنطا. هذا وجد الإخوة على صفحاته ماذا يا إخواني؟ ها؟ وجدوا ماذا؟ الأضرحة والدعوة إلى الأضرحة وسيد العارف بالله فلان الفلاني وغير ذلك، صار قبوريا قبوريا. يوجد مازال عندنا يمكن على الموقع الآن، ما أدري كيف نحذفه هذا، سبحان الله. كان يقرأ في فترة من الفترات، كان يقرأ في الدورات العلمية ببعض البخاري وبعض المسلم، وكان حدثنا أخبرنا حدثنا أخبرنا، من حدثنا وأخبرنا غاب عن حدثنا وأخبرنا، فلما غاب عن حدثنا وأخبرنا جاءه من؟ جاءه الضلال، فصار قبوريا الآن، الأشعري القبوري. وقد كان يوما ما على هذا. ما تقول هذا مثلا عيب في المنهج؟ الحمد لله، ولا عيب في البخاري ولا عيب في مسلم ولا عيب في كذا، إنما العيب أن تنحرف عن البخاري وأن تنحرف عن مسلم وأن تنحرف عن المعتقد السلفي. لهذا أزم التعلق بالله والانطراح بين يديه والإفلاس، ولا تغترن بنفسك ولا تعجبن بنفسك. والله يا أخواني قد تكون داعية سنة اليوم وغدا تكون داعية كذا. أما هؤلاء قالوا السلفية صاروا حزبيين يدعون الخروج على السلاطين. أما أن الذين انتقدوا من كان يرى الخروج على السلاطين والحكام وكان يقول هؤلاء خوارج وهؤلاء، أما صاروا يا أخواني يقولون بعزل السلطان والإطاحة بالسلطان، وأن عزل السلطان جائز إذا كان أهل الحل والعقد؟ ما الفرق بينكم وبين من خرج على السلطان؟ خرج على السلطان عزل السلطان، خلع السلطان، نزع اليد من السلطان، طعن في السلطان، سب السلطان، كله منهج واحد، أوجه مختلفة والعملة واحدة. نسأل الله السلامة والعافية. كان ينتقد من استدل بابن الزبير والحسين وابن جبير فترك كل هذا وصار يستدل هو بماذا؟ بآل سعود. فالله المستعان. إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن فمن شاء أقامه، إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. احرص يا أخي على ما ينفعك، ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، لا تضيع وقتك، لا تخطو خطوة إلا فيما ينفعك. نعم نعم. اقرأ.
سؤال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، أحسن الله إليكم، يقول: إذا نصح الإخوة على عدم مماشاة أهل البدع ومجالستهم أجاب بقوله أنا مؤصل، ما قولكم حفظكم الله؟
يعني واحد يقال له لا تمشي مع أهل البدع يقول أنا مؤصل، أنا مؤصل، أنا يعني الحمد لله ضامن نفسي ولا أحد يؤثر فيه، أنا أؤثر ولا أتأثر. نعم.
فأجاب حفظه الله تعالى: أقول لو كنت مؤصلا ما مشيت معهم.
صحيح. لو أنت مؤصل هتقول كما قال أيوب رحمه الله لما قال له مبتدع تعالى وكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. لو أنت مؤصل فعل. نعم.
لو كنت مؤصلا وعرفت منهج السلف وعرفت المخاطر التي تتعرض لها وعرفت الضحايا من أمثالك الذين كانوا مغرورين مثلك، والله لو كنت كذلك لما مشيت مع أهل البدع. ويمشي مع أهل البدع بحجة أن ينفعهم، يا أخي لا يستفيدون من العلماء، كيف يستفيدون منك؟ يرفضون أقوال ابن باز وأقوال الألباني وابن عثيمين وغيرهم من أئمة الإسلام ويقبلون منك، هذا هو السر، والغالب من الظن أن تصبح من ضحاياهم.
صح. نعم. من بطانته؟ قال القدرية. قال قدري، ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. نعم.
قال الشيخ الصالح حفظه الله تعالى: إذا خرجت من البيت فاحرص على ما ينفعك بما تكسب به من به الأجر، وتكسب به الحسنات، وتكسب
بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجل أو أجهل علي. استفدت فائدة من أحد الناس يعتبر المبتدئين في الطلب، يعني طالب علم يعني صغير، فواحد يقول له: يا بخت من بات ظالم وما باتش مظلوم، من بخت من بات مظلوم وما باتش ظالم. دي عبارة دارجة يا اخوان. يا سيدي يا بخت من بات ايه مظلوم باتش ظالم. قال: لا يا اخي، النبي استعاذ ان يظلم او يظلم. استفدتها الحقيقة فائدة. اللهم إن عدوك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل. أن أظلم أو إيه؟ أظلم. ما أقول يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم. يا بخت من بات لا ظالم ولا مظلوم، يا بخت. نعم.
وتكسب به القرب من الذي يحفظك بحفظه الذي يكلأك بالليل والنهار أينما توجهت. فتذكر وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك.
الله أكبر. هي كلمة يعني حقيقة جامعة مانعة، كلمة قليلة لكن معناها غزير وعميق. ومن قال لك بأن الفوائد بكثرة الحروف؟ وإنما الفوائد بماذا يا أخواني؟ بمعانيها. ولهذا حتى القرآن، القرآن الذي كله كلام ربي بعضه أفضل من بعض، أعظم سورة في القرآن الفاتحة، أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وكله كلام من؟ كلام ربي، كلام ربي. لكن أعظم سورة بنص حديث النبي كما عند البخاري: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد النبي أن يخرج والصحابة معه ومشى معه وكذا، فلما أراد أن يخرج قال: يا رسول الله، قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من هذا المسجد. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يا أبا المنذر، ما أعظم آية في كتاب الله؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. خذ أحسن الاعتقاد. بعض الناس بيحكي لي أمس يقول: فلان فلان اتصل علي وهو أقرب الناس للشيخ فلان. الشيخ فلان ده لسه من يعني صريع من أسبوعين، من أحدث الناس يعني الذين صرعوا في المنهج ولحقوا بضرب من سقط، نسأل الله العافية والسلام. فيقول لي الأخ: فلان فلان هذا اتصل علي وهو أقرب طالب لفلان الفلان الذي سقط. وقال: والله يا أخي أنا أعلم أني الشيخ فلان هذا يعني مخالف للسنة، وأعلم أنه مجاري للصواب، بس ماذا أصنع؟ أنا الوحدي فقط من الطلبة، ولو قلت هذا قاموا علي. قلت: هذا لا خير فيه، هذا مثل شيخي تماما. فإذا كان شيخه قد سقط ب نطق الباطل فهذا قد سقط بالسكوت عن هذا الباطل. ماذا تريد من شيخك؟ وماذا لو طردك شيخك هذا؟ ماذا لو طردك الناس؟ ماذا لو طردك الناس؟ أنت تابع حق أو تابع شيخ؟ قال: والله نعرف أن كذا وكذا وكذا، ولكن هذا الرجل أخشى، أنا الوحيد من الطلبة أخشى أن أتكلم بهذا فأطرد. قلت: هذا لا خير فيه، هذا لا خير فيه، سنيمكث. انصح لشيخ تحبه، ما في مشكلة، انصح له، قبل رأسه، قبل يديه، إلا رجع للحق. فإن رجع فالحمد لله. احنا ما ندعو كل واحد يبذل في شيخي يا اخواني ما يؤخذ عليه يدعه ويتركه دون أن ينصحه. اجلس معه محبتي لشيخي تقتضي نصحه، انصح ابين، لكن ان اصر فليس شيخا، هذا ليس شيخا، ولا ينبغي ان تجلس معه ولا ان تكون من طلابه. احرص على ما ينفعك. نعم.
أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يحرصون على ما ينفعهم، ويحرصون على ما به إنارة قبورهم، ويحرصون على ما به رفعة درجاتهم عند الله، ويحرصون على أن يتباعدوا عما يقربهم من دار الهوان والجحيم. واسمعوا قول الله جل جلاله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا، إنه هو الغفور الرحيم.
والحمد لله رب العالمين. نعم.